أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم قبل هذا التعطيل الطويل إثبات أصل كبرى، أن من تزوج امرأة في حال إحرامه وهو عالم حرمت عليه مؤبدا. هذا تقدم تفصيله في ديباجة هذا الفصل. بعد ذلك يزدلف صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه كعادته إلى ذكر مسائل. هي فروع لهذا البحث. المسألة الأولى، يقول: لو تزوج في حال الإحرام مع العلم بالحكم، لكن كان غافلا عن كونه محرما أو ناسيا له للإحرام، فلا إشكال في بطلانه، لكن في كونه محرما أو محرما أبدا، عليكم السلام ورحمة الله، إشكال، والأحوط ذلك. واضح موضوع المسألة، أن إنسانا محرما يعلم بالشبهة الحكمية، يعني يعلم أن المحرم إذا تزوج امرأة في حال الإحرام وهو عالم حرمت عليه مؤبدا، لكنه جاهل بالموضوع فعلا. إما أنه جاهل بأنه محرم، وهذا بعيد غريب، يعني لأن الإحرام يحتاج إلى أفعال وجودية قصدية من نفس المحرم، إلا إذا فرضناها نادرا من شخص دخل جديدا في الإسلام وقصد ما يقصده هؤلاء ولا يدري أن هذا اسمه إحرام أو ما اسمه إحرام، على نادرة جدا. لكن أن يغفل عن أنه محرم، أن يغفل، أن ينسى أنه محرم، أن يعتقد أنه خرج من إحرامه والحال هو لا يزال محرما، هذا ممكن ومتصور جدا. الجاهل بكثير من الأحكام الشرعية قد يبقى محرم سنة أو سنوات وما يحل من إحرامه، لأنه ترك عملا لا يحل معه من إحرامه كطواف النساء مثلا. أما نسيان الإحرام فقد يكون عند الأوقات الطويلة، والغفلة والذهول هو من النسيان على كل حال، وليس شيئا في مقابله. فهل تحرم المرأة عليه مؤبدا إن عقد عليها والحال هذه؟ الجواب أن هذا يرتبط بما بنينا عليه في البحث السابق، من أن الأدلة هل تشمل كل محرم تزوج بامرأة في حال إحرامه، أم تختص بالعالم؟ ثم العالم هل يشمل العالم بالحكم فقط أو لا؟ هو ظاهر في العالم بالحكم والموضوع معا. الصحيح أن المستفاد من الأدلة السابقة العلم المقترن بالالتفات الفعلي إلى أنه محرم، فإن كان غافلا أو ناسيا فضلا عما لو كان معتقدا أنه خرج من إحرامه والواقع غيره من الواضح جدا أنه لا يقال له تزوج بالفعل وهو عالم، وإن ربما صح أن يطلق عليه ذلك بالدقة العقلية بعد أن كان ظاهر أخذ العلم في الأدلة السالفة ظاهرا في العلم الفعلي، وهذا لا يوجد لديه علم فعلي مع الغفلة والنسيان، فحينئذ لن تكون الحرمة الأبدية سارية المفعول هنا، وإن كان لا كلام في بطلان العقد، لأن بطلان العقد ليس أثرا للعلم بل هو أثر للحالة الواقعية للإحرام، وهو على كل حال محرم واقعا سواء التفت إلى إحرامه وتذكره أو لم يلتفت إليه، سواء اعتقد أنه خرج من إحرامه أو لم يعتقد، فإن الحكم الشرعي بكونه محرما لا يخضع لحالاته في أفقه كعالم طارة وجاهل أخرى، فالعقد باطل ولكن الحرمة الأبدية غير منجزة في المقام، غير منتشرة في المقام.
الظهور في العلم الفعلي أقع علي قرينة،
هذا من الأدلة، كنا نرجع للأدلة بعد ذاك الوقت، هذا هو الظاهر، مصادقة الآن مو مصادقة ذاك الوقت، احنا من تحدثنا في الدليل الأدلة أشرنا إلى هذه النكات بشكل واضح، هذا يعني أقصى ما يقال في المسألة الأولى. نعم صاحب العروة احتاط احتياط استحبابي في المقام، من أحب أن يحتاط احتياط استحباب فيحتاط، ومهم الأمر واسع من هذه الجهة، وإن كان الأولى عدم الاحتياط باعتبار أن القضية صناعيا لعلها واضحة. طبعا في قضية قد يتعرض لها هو في مسألة قريبا عكس القضية، من تزوج بامرأة عصيانا من باب عدم الاهتمام بالحكم الشرعي وهو عالم بالحكم والموضوع، ثم ظهر أنه لم يكن في الواقع محرماً لأن إحرامه باطل، ما لبى مثلاً أو ما لبس ثوب الإحرام ابتداءً أو ما اغتسل للإحرام عند من يقول بأن الغسل شرط في صحة الإحرام وانعقاده كبعض المعاصرين، حينئذ من الواضح أن الحرمة والبطلان لن يكونا موجودين، غاية الأمر يوجد تجري من جنابه، والتجري لا تترتب عليه الأحكام الشرعية الفعلية لعقد المحرم على امرأة كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان، لأن يعني الموضوع غير موجود هنا، ولو اعتقده موجودا فإن وجوده أو عدم وجوده في أفق الحكم الشرعي لا يخضع لاعتقاده. المسألة الثانية، لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج في التحريم الأبدي، فلا يوجبه، أي الوطء لا يوجب التحريم الأبدي، وإن كان مع العلم بالحرمة والعمد، يعني يعلم بالحكم ويعمد إلى الموضوع. لو قايل مع العلم بالحرمة والموضوع أفضل لعله، على كل حال الموضوع هالمسألة يا إخوان واضح الحكم فيها، ليش؟ لأنه خارج عن الأدلة، الأدلة الشرعية في كتاب الحاج في محرمات الإحرام دلت على حرمة مواقعة الزوجة في حال الإحرام، حرمة النساء. ها؟ فالنظر بشهوة إلى زوجته هناك من المحرمات. لكن لم نجد في شيء من تلك الأدلة، مع أنها في صدد بيان ما يترتب على المحرم إذا وطأ زوجته. يعني ذيك الأدلة أولا أفادت حرمة الوطأ، ثانيا أفادت الأحكام المترتبة على الوطأ من الكفارة إلى ما هنالك من أحكام، ولم نجد في شيء منها الحرمة الأبدية للزوجة اللي هي زوجة له من قبل أن يحرم، وأن مجرد الوطأ يجعلها محرمة أبدا عليه، لم نجد في شيء من ذلك. فإن تم إطلاق مقامي في تلك الروايات فلا يكون الأمر هنا مقتصرا على عدم وجود الدليل على الحرمة الأبدية، بل قد يدعى كما ادعاه السيد الكوئي رحمه الله وجود الدليل على عدم الحرمة الأبدية، وهو الإطلاق المقامي، أن الروايات في مقام البيان من جهة ما يترتب على وطئ المحرم زوجته في حال الإحرام، ومع ذلك لم تبين شيئا من هذا القبيل. حسب وجود إطلاق مقام من هالقبيل لا يقدم ولا يؤخر في مسألتنا يا إخوان، لكن أصل وجوده قد يكون محلا للكلام، وتمام البحث هناك مو هنا. والعمدة في المقام أنه لا يوجد دليل على الحرمة الأبدية، ولا يوجد في المقام ما يقدم على قاعدة أن الحرام لا يحرم حلال. تتذكرون في أصل المسألة قلنا نحن لدينا قاعدة كلية عامة، الحرام لا يحرم الحلال، والعقد على المرأة الأجنبية صار حراما يحرم حلالا بالأدلة الخاصة. وطأ المرأة التي هي زوجة له من قبل ذلك، أو الزنا بامرأة في حال الإحرام، ها؟ يحتاج إلى دليل يفيد التحريم حتى نقول بالتحريم. والقول بالتحريم هنا لأنه وردت الأدلة بالتحريم في المعقود عليها حال الإحرام ليس سوى قياس لا نقول به، بل قد لا يقول به أهل القياس لكونهما من واديين مختلفين كما لعله من الواضحات. ودعوى الأولوية ليست في محلها، فإن الحكم في هذه الروايات لم يدر مدار مس المرأة ووطئها، بل مدار نفس العقد عليها، ولو لم يمسها ولو لم يطأها، أليس كذلك؟ نفس العقد عالما عامدا يكفي في انتشار التحريم. فالوطء من دون عقد زنا بأجنبية أو وطء زوجته بعد أخفى هذا من واد آخر وذو عنوان أو عنوانين آخرين، أما مو عنوان واحد، فإن وطأ الزوجة ليس زنا كما هو واضح، محرم لكن ليس زنا، وعليه فالمسألة من الواضحة ما تحتاج إطالة. المسألة الثالثة هذه تكرار لمسألة نفسها تقدمت في الفصل السابق في العقد على ذات العدة، مجرد أن أقراها راح تتذكروها، ما فيها أي بحث جديد. المسألة الثالثة لو تزوج في حال الإحرام ولكن كان باطلا من غير جهة الإحرام، كتزويج أخت الزوجة أو الخامسة، هل يوجب التحريم أي الأبدي أو لا؟ الظاهر ذلك أنه يجب الحرمة الأبدية. ليش؟ لصدق التزويج، فيشمله الأخبار. نعم، لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان، لفقد بعض الأركان الدخيلة في المسمى، مو الأركان بمعنى شرائط الصحة، لا بد أن يكون مراده هنا، وإلا كونها خامسة فقد لبعض الأركان، كونها أخت الزوجة فقد لبعض أركان الصحة. مراد من الأركان يعني أركان العقد، نفس العقد إيجاب وقبول، ها؟
اللي بها يسمى عقد،
التي بها يسمى عقد، أحسنتم، بها يسمى تزويج. بحيث إذن هنا حتى بناء على الوضع للأعم في ألفاظ عبادات أو ألفاظ معاملات هنا هسه، وإذ قيل بأن النكاح في شبهة العبادية ولم نفهم معناه، بحيث لا يصدق عليه التزويج، هو صرح بعد لم يوجب. أما ما ذكره أخيرا فأمره واضح من باب أن الموجود في أدلة التحريم الأبدي هو عنوان التزويج، فإذا فقد الإيجاب مثلا أو القبول أو أي شيء مما، أو التطابق بين الإيجاب والقبول مما يخل بتسميته تزويج، ها؟ فحينئذ لم تكن هناك حرمة أبدية، باعتبار أن الحكم بالحرمة الأبدية مرتب على عنوان التزويج، وهو مفقود في المقام. وإذا شككنا في وجوده وعدمه شبهة مصداقية أيضا لا يترتب. الكلام إذن مو هنا، الكلام في صدر المسألة، وهذه هي المسألة، هذا هو الفرع اللي تكرر هناك في العقد على ذات الباعل، في تزويج ذات العدة. كان يوجد بحث، تزويج بذات العدة باطل مو؟ جيد، هل أدلة الحرمة الأبدية للتزويج بذات العدة ظاهر في العقد الصحيح لولا كونها في العدة، يعني المستجمع الأركان والأجزاء والشرائط إلا هذا الشرط، أو ظاهر الأدلة هو الأعم؟ ما دام يسمى عقد، ما دام يسمى عقد، فلتكن أسباب الفساد ثلاثة أربعة خمسة، إن مات هناك الحمد لله تردد في المسألة ولم يجزم، هنا جزم الظاهر ذلك، مع أنه لا يوجد أي نكتة خاصة في المقام، لأن أدلة التزويج في الإحرام أيضا قابل أن يقال فيها عين الكلام حذو القذة بالقذة، أنه هل المقصود التزويج الصحيح من غير جهة كون الشخص محرما، أو التزويج ولو كان فاسدا ما دام يسمى تزويجا، والكلام هو الكلام. ذهب الماتن وجماعة هنا إلى القول بالحرمة، ولا ندري لما لم يجزم بها هنا مع أنه من واد واحد، والدليل الخاص الوارد هناك الضعيف سندان هو نفسه الوارد هنا، لأن رواية الحكم بن عتيبة أو عيينة ورد فيها عن محرم تزوج امرأة في العدة، هناك جئنا بالرواية ونفسها تأتي هنا، وضعيفة سندا على كل حال لا تصلح للدليلية، خصوصا أن الحكم على خلاف القواعد الأولية الحرمة الأبدية. جيد، فالقضية تخضع للاستظهار إذن من روايات المسألتين. ذهب الماتن قلت وجماعة معه هنا في هالمسألة إلى القول بانتشار الحرمة الأبدية، ووجه هذا القول هو أن التزويج ما دام يصدق، هو بيّن لصدق التزويج فتشمله الأخبار، أن الأخبار دائرة مدار محرم تزوج في حال إحرامه امرأة فتحرم عليه مؤبدا، هذا يصدق عليه أنه محرم تزوج امرأة في حال إحرامه أو لا يصدق؟ يقال يصدق. ويؤيد الكلام بأن ألفاظ المعاملات من المجزوم به في الأصول أنها موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، وعليه فما يكون صحيحا من غير جهة كونه محرما كالذي يكون فاسدا من غير جهة كونه محرما ما دام يسمى تزويج. هل يمكن أن يقال هو على كل حال فاسد لأنه لا أقل من جهة الإحرام هو فاسد؟ فالرواية تقول التزويج في حال الإحرام يستوجب الحرمة الأبدية عن التزويج الفاسد كما هو واضح. القول الثاني هو القول القائل بأنه لا توجد في المقام حرمة أبدية مطلقا، وهو قول سيد المستمسك وجماعة، ووجهه هو استظهار أن الأدلة منصرفة بحسب ظاهرها عن الفساد من غير جهة موضوعيتها للحكم، وهو كونه محرما للحكم بالحرمة الأبدية. فإن ظاهر الروايات يقال محرم تزوج امرأة في حال إحرامه أن سبب الفساد والحرمة الأبدية هو كونه محرما، لا أن سبب الفساد أسباب أخرى. ولا أقل من أننا نشك في وجود الإطلاق في المقام، ومبرر الشك واضح حيث إن هذه الأدلة ناظرة للحيث وهو حيث الإحرام، فإنه المستوجب للحرمة الأبدية. وأما الدليل الخاص وهو رواية الحكم بن عيينة فأولا سنده ضعيف، وثانيا وارد في محرم تزوج امرأة في عدتها، لا ندري هل الحرمة الأبدية ترتبت على الإحرام أو ترتبت على كون المرأة في عدتها أو على المركب منهما، لم يبين في وجه الرواية. السائل سأل عن محرم تزوج امرأة في عدة الغير، الرواية لو صح سندها يقتصر بها على موردها، ونعم ما قال، ما ندري الوجه، فإن ملاكات الأحكام التعبدية مو بيدنا حتى نعرفها ونعرفها. هذا القول الثاني. القول الثالث ما ذهب إليه السيد الخوئي رضوان الله عليه، حيث وافق سيد المستمسك في أن الروايات ظاهرة في الحيثية، يعني التزويج الباطل من جهة كون الشخص في الإحرام هو الذي يستوجب الحرمة الأبدية، أما لو كان باطلا من غير هذه الجهة فلا. يعني لا نجزم بشمول الروايات له، الروايات منصرف عنه كما يصرح. نعم، لو اجتمع سبب للبطلان له نفس الآثار والمفاعيل لكون المرأة في عدتها. نحن ندري بأدلة خاصة أن كون المرأة في عدتها يستوجب حرمة أبدية إذا عقد عليها، وأن كونه محرم يستوجب حرمة أبدية. يقول السيد الخوئي رضوان الله عليه: إذا كان سبب الإبطال المقترن هو سبب له نفس الآثار، يعني يبطل العقد ويستوجب حرمة أبدية، فهنا يتأكد الحكم، ورواية الحكم بن عيينة حينئذ تكون على مقتضى القاعدة، لا نستدل بها لأنها سندا ضعيفة، ولكنها تكون على مقتضى القاعدة. نحن ناقشنا في هذا الاستدلال في تلك المسألة، قلنا نحن لا نفهم التأكد في المقام، فإن الحرمة الأبدية دائرة بين الوجود والعدم، إما موجودة أو ما موجودة، حرمة أبدية مؤكدة وغير مؤكدة ما نفهمها. معنى الحرمة الأبدية أنه لا يصح نكاحها بعد ذلك، معنى بسيطة، ما في درجة 70% أو درجة 90%، وكل واحدة من الإحرام والعقد حال الإحرام والعقد على ذات البعل والعقد على المعتدة، كل واحد منها موضوع مستقل بلسان دليله للحرمة الأبدية، واجتماع العلل التامة لا يقتضي التأكد، يكون كل واحدة منهما على تقدير الانفراد علة لنفس الأحكام من دون تقدم أو تأخر. هذا كوقوع البول على الثوب ثم وقوع البول مرة ثانية على نفس الموضوع، هذا لا يقتضي لا تأكد ولا غير تأكد. التطهير من البول للسبخ الواحد، مو بول الرضيع ولا ثوب المرضعة، لا، يحتاج إلا إلى تطهير من مستوى معين. لو وقع البول 1000 مرة على نفس الموضع له أكثر من أثر؟ أثر هو
حتى لو بول أو دم مثل العدة.
فحينئذ نعود بعد أن لم نفهم معنى للتأكد، لابد أن يبرز لنا السيد رضوان الله عليه نقطة خاصة لما لو اجتمع سببان يفضيان إلى الحرمة الأبدية، ما دام لا ندري ما هي ملاكات الأحكام فنحتاج إلى دليل خاص. والإنصاف، أنا ما أدري هذا قلت في ذيك المسألة أو ما قلته، أن السببين المقتضيين للفساد إذا كانا عرضيين، مو واحد سابق واحد متأخر، إذا كانا عرضيين معا فالظاهر أن النصوص تتناوله
على مقتضى القاعدة.
أي النصوص تتناوله، يعني نجزم بأن إطلاق الروايات يشمله، لأن سبب البطلان مو سبب سابق، سبب مقارن.
توجيه السيد الأخوي على مقتضى القاعدة صحيح، بس التأكد مو سبب.
أي لا، بس هو شرطه بأن يكون ذا نفس الآثار، أنا لا أشترط هذا الشرط.
نقول سببين،
سببين، ولو كان واحد يقتضي البطلان وواحد يقتضي الحرمة الأبدية، لكن يقترنان معا في الزمان، مو واحد متقدم وواحد متأخر، فحينئذ لا مانع من القول بأن النصوص تتناول. وإذا واحد يريد يشكك يقدر يشكك، من هسه أقول لكم هذا مجرد استظهار ليس أكثر من هذا.
السيد الحكيم مثلا،
أي أحسنت،
ليش شيخنا إن السببين تشملهن الروايات،
الروايات الواردة في ذاك السبب لا تشمل الواردة فيها السبب، والروايات الواردة فيها السبب ما تشمل ذاك السبب،
كلاهما تحرم وتبطل.
إذا لكن افترضنا أن ظاهرة حيثية أنه الباطل من جهتها، وهذه الباطل من جهتها، هذا لم يعد باطل من جهتها، باطل من جهتها وجهة أخرى، فهو لولاها أيضا باطل، هذه المشكلة. فالإنصاف أن وجداء ما يجري في وجدان السيد الخوي أصل النقطة صحيحة، ولكن قضية التأكد مما ليس لها معنى ومورد في المقام. بس نحن أطلنا البحث في المسألة هناك يا إخوان، ما في داعي نطيل فيها هنا، المطلب واضح، لكن يبقى الغرابة أن صاحب العروة هناك تردد وهنا جزم مع أنهما من واحد واحد. لو تزوج في حال الإحرام ولكن كان باطلا من غير جهة الإحرام كتزويج أخت الزوجة أو الخامسة، هل يوجب التحريم أو لا؟ هنا مو مقترنا، تزويج أخت الزوجة من الأساس باطل، يعني كونه حال إحرام أو كونها في عدة الغير هذه قضايا مربوطة بعناصر متأخرة عن كونها أخت زوجة لأنها بذاتها أخت الزوجة أو كونها خامسة. الظاهر ذلك لصدق التزويج فتشمله الأخبار. نعم، لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان أي عنوان طارئ بحيث لا يصدق عليه التزويج لم يوجب. هذا واضح بعد الفرع الأخير، ما في أحد يناقش مع أحد. الساعدنا مسألة أصولية، هذه هم نطول فيها، لكن هذه تخضع للمباني الأصولية، اللي يهم المطلب يطالع حول المسألة إن شاء الله حتى نتعرض لها غدا، لأنها مربوطة بتردد الحالتين ومجهولي التاريخ من علم الأصول من بحث الاستصحاب. المسألة الرابعة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.